لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا انسى
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. استهلت كتائب القسام الدقائق الأولى من العام الجديد بالإعلان عن قصف تل أبيب وضواحيها ومحيط قطاع غزة بوابل من صواريخ M90. وقالت كتائب القسام أن قصف تل أبيب وضواحيها جاء ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين، ونشرت مقطعا مصورا لعملية إطلاق الصواريخ. إلى ذلك أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف طائرة أباشي للاحتلال جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة بصاروخ SAM-7. واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي والبحري العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة في اليوم 87 من العدوان، موقعا أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. فقد استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، كما استشهد 13 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال، وأصيب آخرون في قصف منزل جنوب خان يونس. واستشهد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على جامعة الأقصى في غزة التي لجأ إليها النازحون. أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني أن الجيش قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة بعد تقييم الأوضاع الميدانية، مشيرا إلى أن من بين الألوية 5 لواءين من قوات الاحتياط. وكانت قوات لواء جولاني بجيش الاحتلال قد انسحبت من قطاع غزة قبل 10 أيام ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة حسب ما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال. ووفق معطيات سابقة أعلن الجيش الصهيوني عن مقتل 506 عسكريين، بينهم 172 قتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر الماضي. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق، كما استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق هدفا في ميناء إيلات على البحر الأحمر جنوب فلسطين المحتلة. أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد علي الحوثي أن أي دولة تتورط مع الأمريكيين في الاعتداء على الشعب اليمني ستجازف بمصالحها وأمن ملاحتها. وقال الحوثي أن الاعتداء الأمريكي على زوارق القوات البحرية اليمنية والذي أدى إلى استشهاد 10 من أفراد هذه القوات جاء أثناء قيامها بمهمة الحفاظ على أمن الملاحة البحرية وأدائها الواجب الإنساني والأخلاقي بمنع عبور السفن المرتبطة بالاحتلال أو المتجهة إلى موانئه. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران وحلفائها يشكلون دائما جزءا إيجابيا من التطورات والأمن في المنطقة. وأشار حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، وقال إن استمرار دعم أمريكا وبريطانيا وبعض الحكومات الغربية لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والأراضي الفلسطينية تعد السبب الرئيسي لتوسيع نطاق زعزعة الاستقرار في المنطقة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع الشبان الفلسطينيين. واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال بلدة قفين شمالي طولكرم وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وكسرت أبوابها وأخضعت سكانها للاستجواب واعتقلت 3 فلسطينيين. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن ظروف الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون للكيان الصهيوني. وأوضحت الهيئة أن عدد الأسيرات في السجن ارتفع إلى 76 أسيرة، بينهن 43 أسيرة من غزة و18 من الضفة، والبقية من القدس والداخل المحتل. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الآية الكريمة فيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. اختلفون المفسرين أنه من المخاطب بهذه الآية الكريمة، هل المخاطب المشركون أم المخاطب كافة الناس؟ لأنه الآية أولا تبين أن ذولا يدعون أن الأصنام شركاء فيهم، وطبعا ويدعون أن الأصنام شفعاء أيضا لهم، وهذا المعنى ما يوجد إلا عند المشركين، فيقتضي أن تكون الآية مخاطب بها المشركون. زين، الخطاب إيش وقت راح يصير؟ يصير يوم القيامة. هذا الخطاب يوم القيامة المفروض أن المشركين الله لا يخاطبهم، لأن الآية الثانية تقول ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فشلون نقدر نعتبرها خطاب للمشركين مع أن الله عز وجل لا يكلم المشركين يوم القيامة؟ ممكن الجمع بأن يكون الملائكة تكلمهم نيابة عن الله عز وجل من ناحية، هاي من ناحية أخرى لا، أن المخاطب بها كافة الناس. الآية تخاطب الناس بصورة عامة، ولقد جئتمونا فرادا، سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث شنو معناها شنو مضامينها، لكن المخاطبين بصورة عامة المشركين وغيرهم، إنما المشركون يخاطبون بمقطع من الآية وباقي الناس يخاطبون بمقطع آخر. يعني أكو بها تفصيل، الآية بها تبيان لهذا الإجمال اللي موجود بها. زين، خلي نجي الآن إلى مضامين الآية حتى نتعرف على المعنى المراد منها. أولا البحث الأول في الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا. هذا المقطع من الآية بثلاثة مضامين، بثلاثة وحود. المضمون الأول أن معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا يعني عندما تحشرون يوم القيامة تحشرون فردا فردا، فرادا يعني واحد بعد واحد، ما تحشرون مجتمعين، مو على هيئة جماعات، إنما على هيئة أفراد. ليش؟ شنو السبب؟ يعني يبدو أن هذا المشهد أو هاي الصورة من صور القيامة يريد القرآن الكريم يحشد بيها وسائل الرهبة. يعني عندما يحشر الناس يكون يحشرون بشيء من الرهبة. كيف يعني بشيء من الرهبة؟ يعني الإنسان يكون يشعر بجلال الربوبية ويكون بنفس الوقت يحشر وهو عارف لوين رايح، يتوقع الحساب ويتوقع مفاجآت الحساب ويتوقع أن يكون وراء ذلك عقاب مثلا أو ثواب ما يعرف مصيره. فلما يجي واحد تشتد عليه الوحشة أكثر بعكس الجماعة. جماعة إذا يمشون جماعة يأنس بعضهم ببعض، يطمئن بعضهم إلى بعض، لكن لما يؤخذ وحده لا، تكون الرهبة أكثر وتكون الشدة أكثر. وين كان هو رايح إلى رحيم؟ نبه لي، كأن القرآن يريد عادل بين الخوف والرجاء. هو يدري أن هذا رايح إلى الرحمة، رايح إلى الله عز وجل، والله مصدر الرحمة. فشعوره بالطمأنينة كون يقابل شوية شعور بالخوف، شعور بالرهبة. الشعور بالرهبة شلون يصير؟ يحشر وحده، يأتي وحده، لأن هذا إذا جاء وحده يأتي والوحشة تلفه. ولهذا تلاحظ حتى في الدنيا، حتى في الحياة الدنيا، إذا أرادوا تشديد العقوبة، تشديد العقوبة تكون بالسجون الانفرادية، ما تكون بالسجون الجماعية. لأن بالسجن الانفرادي هذا الإنسان إذا ما يتفاعل ويا المجتمع، إذا ما أكو تفاعل مع المجتمع، يعيش في داخله، في سجن داخل سجن. نعم، ما يلقى أحد يتكلم وياه، ولا واحد يبادل رأي، ولا واحد يشكو له آلامه، ولا واحد مثلا يشكو له ما عنده من نوازع. إذن كلهن وجود الإنسان إلى جانب الإنسان يخففهن. ولهذا تلقى الإنسان يعيش مدني، مثل ما يقولون الإنسان مدني بالطبع، يعني ما يمكن يعيش منفرد، لازم يعيش مع مجتمع. إذا ما يتفاعل مع المجتمع يعيش في مقبرة داخل نفسه. إذن العقاب اللي يريد الشدة الآن، يعني بدأت النظرة الإنسانية، النظرة الإنسانية إلى العقاب مؤخرا بدأت تحمل على السجون الانفرادية. لأن السجن الانفرادي هذا السجين ما يردون ينتقمون من عنده، اللي يسجن ما جايبي ينتقمون منه، جايبي يصلحوه، لأن هذا غلطان والغلطان يهذبوه ما ينتقمون منه. نعم، إذا اعتدى، أنا أحكي ترى من وجهة نظر المشرع الإسلامي، لأن المشرع الإسلامي بالنسبة للجرائم الكبيرة ما يجعل عقوبتها السجن. الجرائم الكبيرة عقوبتها مو السجن، ما يعتبر السجن عقوبة رادعة. جرائم الكبيرة عقوبتها الاجتثاث، يعني قاتل يقتل، نبه لي، ماكو سجن. سارق يقطع. السجن يترك لحالات خاصة، وإذا ترك لحالات خاصة يعني الحالات القابلة إلى المداوات، القابلة إلى المعالجة، فهو جاي يعالج، ما ينتقمون منه هذا. يعني من خلاف الإنسانية أن يوضع في سجن منفرد، لأن الوضع في سجن منفرد تدمير لنفسه، قضاء عليه. فبعض المفسرين يحمل الآية على هذا المعنى، يقول الله عز وجل بالنسبة إلى هؤلاء المشركين يحشرهم فرادا، يحشرون على هيئة فرادا، يعني واحد بعد واحد، ما يجون جمع، مبالغة في الوحشة وتشديد العقوبة. فمعنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا، يعني فردا بعد فرد، غير مجتمعين، يعني ما اكو مجال لان يأنس بعضكم ببعض او يشكو بعضكم لبعض او يتألم بعضكم لبعض، لا، تجون وانتم تلفكم الوحدة والوحشة والشعور بالخوف. ولقد جئتمونا فرادا، مش قد يقول واحد زين اذا كان بهذا المعنى شلون نقدر نلائم بينه وبين المقطع اللي وراها كما خلقناكم اول مرة؟ هو فعلا الله عز وجل عندما خلقنا احنا اول مرة اجينا الى الحياة فرادى. الانسان يجي الى هذه الحياة مبدئيا فرد، ما ويا احد. حتى التوأم اذا اجى مع توأمه يجي في حالة شاذة، لكن القاعدة ان المولود ينولد فرد، ولما ينولد فرد بعد ذلك يبدأ يتفاعل مع المجتمع، وإلا يجي مبدئيا وهو واحد فرد. القرآن الكريم المعنى اللي أراد تأكيده كما خلقناكم أول مرة يعني تحشرون منفردين، كما دخلتم إلى هذه الحياة منفردين. والغاية من الحشر على صورة الانفراد التشديد في موضوع الوحشة، لأن هؤلاء قوم الحقيقة أعطوا لأنفسهم العنان، أعطوا لأنفسهم العنان في استباق الملذات، فلا بد من أن تتعرض هذه النفس للون من عقوبة الوحشة والوحدة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا، هذا الرأي يميل إليه من يذهب إلى أن الحشر أو البعث يوم من بعد الموت بعث روحي وليس ببعث جسماني. الثلاثين سأكو عندنا مدرسة في الفكر الإسلامي تذهب إلى أن الإنسان عندما يبعث يبعث روحا لا جسدا. ليش؟ هل أبين لك وجهة نظرهم أولا وأبين لك أن هذا القول مقبول أو غير مقبول. وجهة نظر هؤلاء أن المعدوم لا يعاد، المعدوم ما يمكن أن الشيء اللي ينعدم ما يعود مرة أخرى، لأنه كل شيء إلى صورة، نعم إلى صورة، كل شيء من الأشياء إلى صورة حتما وإلى وجود، وجود وصورة، فهاي الصورة راح تنعدم والمنعدم يستحيل إعادته. نعم يعود مثله ممكن، لكن هو المعدوم يستحيل أن يعود، مستحيل إعادة المعدوم، لأنه زمانه المعدوم إلى زمان خاص، الزمان الخاص اللي وياه ما تقدر تعيده أنت. إذا أعدت الزمن يصير للزمن زمن، وهذا باطل. شوي ما أرد أتعرض إلى أدلتهم لأن بيها شيء من الدقة، بس أبين لك على الإجمال أن المعدوم مستحيل يعاد. وهذا يقول لك أن إذا مات الإنسان خلاص جسده انذب بالقبر، انعدم، تحول، راحت لا شيء، والمعدوم مستحيل يعاد. أي من ناحية. من ناحية ثانية أن الإنسان مو إنسان بجسده، الإنسان مو إنسان بجسده، إنما هو إنسان بيش بروحه بنفسه. كيف يعني؟ أنت لاحظ هذا الإنسان قد يمر عليه دور مرض يضعف، يمر عليه دور صحة نعم لا يتعافى مثلا، في كل الحالتين هو واحد. إذن هاي أجزاء الجسم إذا زادت أو نقصت ما لها علاقة بالإنسانية، ما تأثر على الإنسانية من قريب أو من بعيد. بعدين هاي مجرد آلة، هذا الجسد إذا انزعت منه الروح تحول إلى جماد، مجرد آلة تحركها الروح. الإنسان إنسان بروحه، مو هذا الأديب يقول فأنت بالجسم بالروح لا بالجسم إنسان، الواقع هكذا، الإنسان إنسان بروحه لا بجسمه، لأن هذا الجسم يومي في تغير مستمر. كيف يعني؟ أنت تعرف أن كل خلية في الجسم تحترق وتجي خلية بدالها؟ الجسم متغير بطول أيام العمر، على طول في تغير دائم. مو القرآن الكريم يقول بل هم في لبس من خلق جديد، على طول دائما الجسم في تغير، تحترق خلايا وتولد خلايا جديدة. فلو كان الجسم هو الأساسي يحشر مع الروح ينبغي أن لا يتغير. أنا أقول لك الوحيد من خلايا الجسم اللي ما يتغير خلايا الدماغ، بس خلايا المخ ما تتغير أبدا. هذه 14 ألف مليون خلية تبقى هي نفسها ما تتغير، تولد مع الإنسان وتنزل إلى القبر مع الإنسان، وقد ثبت علميا أنها ما تتعطل إلا بعد فترة، يعني تبقى عاملة حتى بعد موت الإنسان، يعني يشمع الإنسان. ولذلك عندنا يستحب تلقينه بالشهادتين، لأن هذا يشمع بس ما يقدر يجاوب، ما عنده قدرة لأن الأعضاء عنده تعطلت عن الحركة. نبهلي، وإلا ثبت أن خلايا المخ، علميا ده أحكي لك، خلايا المخ تبقى مدة عاملة من بعد الموت. زين، إيش مو هذا موضع الإشكال؟ موضع الإشكال أن خلايا جسم الإنسان دائما في تغير مستمر، وإذا كانت في تغير مستمر معناه مو هي اللي تألف هوية الإنسان، هوية الإنسان تتحدد بروحه، فالإنسان إنسان بروحه، فإذا كان إنسان بروحه الروح هي اللي تحشر، جسمك ما إلى علا ما إلى قيمة، سواء حشر أو لم يحشر. أي اثنين، الرأي الثاني يعني الأمر الثالث، السبب الثالث، ذول اللي يذهبون إلى أن الإنسان يحشر بروحه يقولون يا جسم يحشر مع الإنسان، هو الجسم اللي عند الإنسان ماخذ من ألف جسم. كيف يعني؟ أفرض هاي الفاكهة اللي أكلها أنا يوميا وتأكلها أنت، وهذا اللحم اللي نأكله يوميا، الفاكهة منين؟ من الشجرة. الشجرة مزروعة وين؟ بالأرض. الأرض منذ أن وجدت إلى يومك هذا تحولت إلى أجسام. الأرض من كثرة من ولد بها ومات، أنت ما تمشي على أرض، ما تمشي على تراب، تمشي على عيون، على وجوه، على أيدي، على شواعد. التراب هذا اللي يشحقه هو آلاف أو ملايين البشر التي مرت بهذه الكرة الأرضية ثم تحولت إلى تراب. ويقول أبو الطيب المتنبي: يدفن بعضنا بعضا، يدفن بعضنا بعضا، ويمشي أواخرنا على هام الأوالي، فكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادر والرمال. هو هذا اللي تمشي عليه الواقع، هذا التراب اللي تمشي عليه هو وجوه كوجوهنا وعيون كعيوننا وأجساد كأجسادنا، وهكذا تحولت إلى تراب. طيب، هذه الأرض اللي هي تراب نغرس بها الشجرة، نأخذ الشجرة اشتأخذ تمتص غذائها من التراب. التراب شنو هو؟ التراب عيون غيرنا، شواعد غيرنا، رؤوس غيرنا، أجزاء من أجسام غيرنا تتحول إلى غذاء، تأخذ دورتها الكيميائية وتتحول إلى غذاء ونأكلها. إذا أكلناها أكلنا غيرنا، والشكل يعني يأكل بعضنا بعضا. السمكة اللي نأكلها هذه بالبحر تأكل حيوانات أخرى، والحيوانات الأخرى أكلت بشر غرقوا بالبحر فأكلناهم ضمن ما أكلنا من سمك، وهكذا الخضرة أو الفاكهة أو الحنطة التي نأكلها، إنما يأكل بعضنا جسم بعض الآخر أو جسم البعض الآخر. زين، فإذا كان كذلك، إذا صار البناء يحشر الإنسان، يا جسم عنده يحشر، هذا مو جسمه هو، هذا جسم آلاف البشر الذين سبقوه بالدخول إلى هذا الوجود، لأنه طبعا كل واحد من عندنا هو خلاصة ملايين من البشر. يقول شاعرنا: مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. فيقول لك كيف يكون الحشر على أي جزء من أجزاء الجسم؟ طيب، الواقع هو جوابه واضح، أن أجزاء الجسم ما له مشكلة حتى لو تغيرت، هي الإشكال مو عليها، الإشكال على الروح مثل ما قلنا. لكن أجزاء الجسم آخر جسم يموت به الإنسان هذا هو الذي يحشر فيه، سيجينا إن شاء الله خلال البحث. زين، فالإشكال غير وارد، بس هذول اللي يقولون أن الإنسان انما يبعث روحا لا جسما يريدون هالاشكالات الثلاثة اللي ذكرتها لك، وهاي الاشكالات الثلاثة كلها مرفوضة. تمام، الانسان انسان بروحه، لكن الله عز وجل اوقف فعاليات الروح على توسط الاعضاء. يعني انسان ما يقدر ينطق الا بلسان، ما يقدر يمشي الا برجل، ما يقدر يحمل الا بيد. فالآلة اللي اقترفت مع الانسان الجرم هي تحشر معه، هاي وحدة. ثانيا يقول لك الانسان انسان بروح، صحيح انا انسان بروحي، وصحيح بنفس الوقت ان انا اخذت اجزاء من ذرات غيري، بس هذا ما يقدح، غيري هم اخذها من التراب، لان الواقع هذه مو هي اللي راح تكون المسؤولية عليها، هاي مجرد آلة. المسؤولية على الروح. واكد لك حتى الالم، الالم ما يصيب الجسم، الجسم مجرد عضو يوصل الالم، الالم على الروح. يعني الان حتى بالدنيا الانسان اذا انجرح يحس بالم، ليش؟ الروح اللي تحس بالم، الجسد مجرد عضو يوصل الاحساس، والا الالم مو للعضو، العضو مادة والمادة لا تحس. الان العقلاء ما يلموك انت لا تسحق لك على حجارة، ما يقولوا لك انت اذيت الحجارة، لان الحجارة ما تحس، ما عندها احساس. كذلك المادة خواصها مشتركة، الحجارة مادة والدم واللحم مادة، خواصها مشتركة ما بها احساس، هي مجرد وسط ناقل ينقل الاحساس، اشبه شيء بالسلك اللي ينقل التيار. عينا السلك مو هو كهرباء، الكهرباء غير السلك، السلك مجرد وسط ناقل. فاذا الروح تمام هي التي تحس، لكن احساسها متوقف على الآلة. زين، فهذا الرأي مرفوض، يعني ما مو مقبول عند علماء المسلمين، لان جمهور علماء المسلمين ينصون على ان الحشر بالجسم وبالروح، معاد جسماني، الانسان يعود بجسمه. هذا أزيدك أكثر من هذا، المفسرين مثل القرطبي مثل الطبرسي مثل غيرهم من المفسرين يذهبون إلى أن إلى الحديث النبوي الشريف أن الإنسان يعود بكل أجزائه كما خلق أول مرة، حتى القلفة. ماكو الآن بالختان، إحنا الآن لما نختن الطفل منذب جزء من عضوة، الجزء هاي القلفة تعاد إليه ليحشر معها، تصديقا لقوله تعالى أول مرة كما خلقناكم أول مرة. إذن المعاد معاد بالجسم وبالروح، وليس معاد بالروح فقط، بل بالجسم أيضا، الجسم يعود مع الروح. طيب، هذا الرأي الأول في معنى أو البحث الأول في معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فراد. زين، أكو رأي آخر بعد في معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا. الرأي الآخر هو أن الفرادا ما المقصود به واحد واحد مثل المقطع الأول ولا المقطع الثاني، المقصود بأن الحشر هو عبارة عن حشر الروح دون الجسد، لا، المقصود فرادا مما لحقكم من ضروب التثنية في الدنيا. خل أوضح لك شنو يعني. احنا الآن لما يولد الإنسان يولد فرد بكل ما للفردية من معنى، عريان. انا بعدين لما اولد عريان شطوني خرقة او ثوب، ايش اصير؟ اصير اثنين، انا والثوب. اولد فقير، نعم فرد، ما عندي، ما امتلك شيء، لما اجي للدنيا واملك شيء شي يصير عندي، يصير عندي تخصص. ها، اصبح انا والمال، صرنا اثنينية. لما اولد اجي وحدي، اذا صاروا عندي اولاد صرت ابو من المتضايفين، معنى الاب لا يتصور الا بوجود الولد. لما أدخل إلى الدنيا أدخل وحدي صحيح، ولكن أصبح بعد ذلك عندي لقب، أدخل مجرد عن اللقب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد ذلك إذا تعلمت شيء صار عندي لقب عالم، أو صار عندي لقب محقق، أو صار عندي لقب أديب. القرآن الكريم يقول أنتوا تحشرون غدا بين يدي الله عز وجل فرادا من جميع ضروب التثنية التي ذكرناها. كيف؟ يعني أنت اللي دخلت إلى الحياة عريان راح تطلع من الحياة عريان، مو دخلت إلى الحياة وأنت ما عليك شيء، راح تطلع من الحياة وأنت عار. دخل فلفتك خرقة، وخرجت فلفتك خرقة. اسمه الكفن. مو يقول الأديب انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، يقول ابن آدم أموالي وأموالي، وهل لك من أموالك إلا مالك ما أكلت فأفنيت، ولبشت فأبليت، وتصدقت فأبقيت. زين، إذن الإنسان بجميع ما عنده، الإنسان بجميع ما عنده من أسباب التثنية راح يتخلى عنها، يخرج منها فرد. دخل عاريا خرج عاريا. الأموال أكثر ما عدها تقول له أنا معك إلى أن تأخذ مني كفنك وتتركني للوارث شئت أم أبيت. يقول الشريف الرضي يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث، خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث. إذا أموال، هذه الأموال الحقيقة أنت سوف تتركها، ماكو بعد إضافة، ما يقال لك مالك إذا طلعت، مو بس إذا طلع، لا قبل ما تطلع، إذا تمرض مرض الموت خلص زلزلت ملكيته، زلزلت بعد، أصبحت الملكية ما يقدر يتصرف بها إلا بالثلث فقط، والثلث هذا الواقع تصرفه مو إله، تصرفه عائد للأمور الأخروية، راحت ملكيته انتهت بعد، يعني لازم يطي حصته من الحياة لغيره، انتهى كل شيء. زين، أنت دخلت إلى هذه الدنيا بدون ولد وستخرج بدون ولد، بطبيعة الحال هذول ما راح يجون وياك إلى القبر، كل ما أكعدهم جميع ما يقدرون يسووه لك أن يوصلون وياك يودعوك إلى القبر. هذه اللحظات سميها لحظات وفاء، لحظات انفعال، أدخلوك إلى القبر وأهالوا عليك الترب وكروا عنك راجعين. حاتم بن عبد الله الطائي عند قطعة رائعة في هذا، يخاطب زوج تماوي، يقول أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، يعني إذا حشرجت النفس، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أنا ملنا الحفر. أماوي إن يصبح صدايا بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر، تري أن ما أنفقت لم يك ضائري وأن يدي مما بخلت به صفر. هو الواقع أكثر ما يوصل الأولاد معه، أكثر ما يصل معه الأولاد أو الأحباء أو الأعزاء إلى هذه المرحلة إلى القبر، أوصلوه إلى القبر وكروا عنه راجعين. زين، بعد الشيء اللي يلحقه لا يفارقه اللي تابعه عمله، وطبعا الى وقت يكون وياه يلتحق به هناك، والا الاولاد هذه مرحلتهم والاموال هذه بعد، حتى اللقب اللي يمكن ان يحصل عليه بالحياة يخل على هاللقب يذب على التراب. زين، حتى اللقب احيانا، حتى الالقاب، الالقاب الحقيقية مو الالقاب المشروقة، اكو القاب مشروقة في الواقع منتزعة من الباطل والهزم، القاب ما مأخوذة بحق، ها؟ واكو القاب واقعية، لا، هالالقاب سواء كانت واقعية او مشروقة يتركها الانسان على التراب. يقول شاعر معاصر: مررت على الوادي فشفت عجاجة لم انفض عن الرأس تربها لارفع تكريما على الرأس اجدادي، طلبت ابن عباد فالفيت صخرة وقد رقشت هذا ضريح ابن عبادي، وكم كومة للترب من بعد كومة مرقمة، هذا الزعيم ولا الهادي، فذو الزهو خل الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرة سيادة أسيادي، أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. ورحمه الله سلمان المحمدي، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. الواقع اذا عنده شيء يتبعه هو الزاد من الحسنات، والا كل هالثنائيات، الثنائيات منفية بنص القرآن، لا الاموال ولا الاولاد ولا الالقاب، باجمعها منفية، يتركها الانسان ها هنا ويذهب عاريا. الجسد الذي انتزع من الارض والتحق بالروح وهو جسد، ستنتزع منه الروح ثم يعود جسدا مرة اخرى ويعود الى التراب، وكما بدأنا اول خلق نعيده، كما بدأ من التراب عاد الى التراب مرة ثانية، وحلقات البداية متصلات بحلقات النهاية. زين، هاي نتيجة الواقع. ولقد جئتمونا فرادى، زين، كما خلقناكم أول مرة. انتقلت الآية الكريمة إلى البحث الثاني، قالت: وتركتم ما خولناكم. وهذا رأي صريح من آراء التشريع الإسلامي في أن مالية الإنسان في هذه الحياة ليست ملكية واقعية، وإنما هي تخويل. نبه لي، هو هذا الفرق. الآن عندنا النظريات الاقتصادية بالمذاهب الاجتماعية المعاصرة. المذاهب الاجتماعية المعاصرة نقدر الواقع نقسمها صنفين، مهما تعددت هي صنفين. صنف اللي يذهب الى الغاء الملكية الفردية، وصنف يذهب الى السماح بالملكية الفردية. تختلف، اكو مذاهب متدخلة، اكو مرحلة تسبق المرحلة النهائية بالشيوعية مثلا ثم تنتهي الى الشيوعية. النتيجة المذاهب الاجتماعية المعاصرة نصنفها صنفين. صنف يعتبر الانسان يملك ملكية مطلقة، كما وكيف يتصرف بامواله كيف يحب، يملكها حتى يذبها بالبحر، يحرقها، يعطيها لمن يشاء، يذبها بأي شيء، ما ممنوع. وصنف يسلب منا الملكية الفردية نهائيا ويقول له: انت انسان لك حاجاتك، تحاول ان توفر لك حاجاتك، والباقي يؤخذ منك للمجموع. المشرع الاسلامي لا يختلف عن الصنفين، ما يسلب الملكية سلب نهائي زين، ولا يبيعها إباحة نهائية، إنما يوظفها توظيف، يعطيها وظيفة، يخولها تخويل ووظيفة. أنت فرد تتصرف بحصة من الثروة الجماعية، شريطة أن تكون تصرفاتك ضمن القنوات الإسلامية، يضع لك قنوات تصرفاتك ضمن هالقنوات، هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا غلط، هذا مسموح وهذا ممنوع. الأموال إذن عندنا بالشريعة الإسلامية تخويل، ما عندنا ملكية، أنت مخول بالتصرف. ليش؟ لأن لو كانت ملكية حقيقية كان أنا بوسعي أن أقول هذه أموالي اللي عندي، أنا ما أريد أعطيها لأولادي ولا أريد أعطيها للوارث، أو لا أريد أنطي أخوي مثلا هذا أكثر من أخوي هذا لأني هذا أحبه أكثر. المشرع الإسلامي يقول لي لا، ما من حقك هذا، أنت مو شغلتك، هذه الله عز وجل هو اللي يقسمها، يضع الحصص، يضع حصة لابنك وحصة لبنتك وحصة لأخوك وحصة للمجتمع اللي أنت بيه، ما يعطيني الحرية في التصرف، تصرف مطلق. ولو كانت الملكية ملكية واقعية لكنت أنا أملك الحرية في التصرف، أبدا ما يعطيني الحرية إطلاقا. إذن أنا عندي تخويل، ما عندي ملكية، عندي تخويل في هذه الأموال. زين، كل شيء عندي به تخويل. الولد أنا ما أملك للولد، نعم اللي عليه حقوق الطاعة، ولذلك تصرفاتي مع الولد تصرفات مخول مو تصرفات مالك. كيف؟ الله سلب طاعة ابني إلي فيما إذا وجهت الولد إلى وجهة محرمة. لو أأمر الولد أقول له روح انتقم، أأمر الولد أقول له روح اشرق أو اعتدي، ما يجب علي أن يطيعني، أو أجي أشتطع لي أحمله على العقوق، أتدخل في حريته تدخل أكثر. مع الأسف إحنا عندنا الآباء هالنوعين، عندنا نوعين من الآباء، نوع كأن مهمته هذا أنه يفرز أولاد ويطلعهم يذبهم وراح خلاص، بعد كأن وظيفته أن يذب كم بالمجتمع، كم مهمل، شلون ما كان ذب للولد بلا تربية بلا ملاحقة بلا توجيه بلا سؤال، يعني بعدين أكثر من هذا قد يمكن من أسباب الفساد، يطي طاقات وهو بعد غير ومو مجرب يخليه يذب هالطاقات بغير مكانها. هذا نوع من الآباء، وأكو نوع من الآباء يتدخل بحرية ابنه تدخل يخليه يكفر بالأبوة كلها. لا، هذا غلط، مو هالشكل. الولد إلى أحاسيسه، التربية الإسلامية وضعت لنا قواعد في معاملة الأسرة، لكن هو منه من عندنا يرجع للتربية الإسلامية؟ أكو واحد من عندنا الله وكيلك احنا مسلمين بالجنسية بس، وإلا أكو واحد يكلف نفسه يقعد ربع ساعة يلجم الكتاب يشوف آراء التربية شنو الإسلامية، يط شوية لهط على الدنيا من الصبح النص الليل، إيش دعوة؟ يدخل لك فد ربع ساعة نص ساعة من وقت اتعلم بها بعض الأحكام، اتعلم بها بعض النظريات عن دينك عن خلقك عن تاريخك عن حضارتك، افهم شكو بها الدنيا. كل أصنافنا يعني مو تتصور، يعني حتى عاملنا، العامل مثلا تلقاه عامل يتعب خطيه ويعرق ويشقى ويكوت ويكدح، غير يعرف ان هالعرق وهالتعب مشروع يولا، مو انت جاي تتعب وشتفك واقع وتدفع بعربانه، ليش تدفع عربانه بها خمره؟ منو مكلفك؟ ليش تاكل من الحرام؟ ليش تعين على الاثم في بعض الاعمال؟ تيجي تبني لك مكان وانت تعرف هالمكان راح ترتكب به معصيه، ليش انت الان عرقك اذا تذبه جاي تتعب؟ ذب عرقك بالمكان الحلال، عرقك خلي يكون اكلك حلال، ولا تعين على الاثم. للعامل يعرف مثلا واجباته، مثلا وين كان هو من ناحية يقول لك شيخنا انا شو اسوي، يعني انا منو عندي يثقفني؟ اهو يثقفني، احنا نريد دورات عمالية تشرح لنا اصولنا الدينية، تشرح لنا مهم وظائفنا في الحياة، تشرح لنا شلون ناكل شلون نعمل حقوقنا شنو. ما عندنا، مع الأسف ما عندنا شيء. ومع الأسف أيضا أقول هذا والألم يحس في نفسي، أن منابرنا قد تعتني بأشياء، منابر المسلمين بصورة كافة بصورة يعني عامة، قد تعتني بأشياء تلقاها بعيدة عن الحياة. أغلب المنابر، هذا الحج هالموسم الثقافي الرائع، الحج هالموسم الضخم، مقتضى القاعدة الجماهير كنت اشتغل إلى توجيه طيب، الله وكيلك ما تسمع شيء إلا لا لا الكفرة عباد القبور، غير هاي ما تسمع شيء أبدا. تقول كأنه أكو واحد عندنا يعبد قبر. من يعبد قبر؟ من يعبد قبر؟ هو اللي يعبد القبر منه؟ أكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يعبد صاحب قبر أو قبر؟ ها؟ معاذ الله. احنا نبرأ من كل إنسان يعبد غير الله، نبرأ ممن لا يعرف التوحيد الخالص. بالعكس، احنا هذول نعتبرهم عبيد من عبيد الله، عبيد مطيعين، نجي نكرمه، نعم نقرأ له شيء من القرآن أو نأمل أن تهبط عليه البركة فتعمنا، قالوا هذا ماكو عبد من عبيد الله. والصغير لما تفهمه يفتهم هالمعنى؟ أبدا أبدا. بعده 1400 سنة وبعد للحكاية ذي، كل ما تحكي ولو تظل عن بعد 1000 سنة تحكي ما فائدة، فائدة ما في، أنا أكدك ما في فائدة، لأن مو الهدف طلب واقع أبدا. فيا ريت المنبر الإسلامي يأخذ طريقة إلى تهذيب الفرد المسلم في مختلف أبعاد الحياة، وتوجيه التوجيه الذي أراده الله عز وجل، التوجيه الذي أراده الله تبارك وتعالى للناس. أعود إلى صلب الموضوع. زين، إذا الآية تقول ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء، يعني الشيء اللي خولناكم تخويل بالتصرف به، هذا وين خليتوا؟ تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف المقطع هذا، وراء ظهوركم، هذا أكو عندنا نسميه البيان المتحرك، البيان الشاخص اللي يرسم صور متحركة. انت شايف الانسان لما اكو اشياء يعزها ويريدها ومو شبعان منها وياخذوه بالجبر غصبا عليه، ينزعوه انتزاع من عدها، يدير وجهه الها، يدير عنقه، يعوج رقبته، يلوي عنقه، يظل يعاين الها بعد مو شبعان منها. شوف الصورة الشاخصة المتحركة، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ظلتوا تعاينون الى وانتزعتم منا شئتم اما بيتم. زين، البحث الثالث قوله تبارك وتعالى وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أن شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. طيب هاي شنو؟ هاي طبعا بالنسبة للمشركين، ذول اللي كانوا يقولون أن الصنم شفيعنا يشفع لنا. زين، واللي يقولون ان الاصنام شركاء في خلقنا. السهلولة ترى اكو صنفين، اكو صنف اللي نسميهم عندهم طفولة عقلية، او نسميهم اكو عندهم طفولة حضارية. اللي عنده طفولة حضارية ما نناقش هذا، اللي عنده طفولة حضارية مثل ايش؟ يعني مثلا فردناش ما وصل إلهم الارشاد، ما وصل لهم التعليم، ما وصل لهم الإسلام، ناس عايشين في حضارة بدائية، هذا يعبد صنم. لأن هذا شنو اللي دفع إلى عبادة الصنم؟ خلي ألفت، يعني ألفت نظرك للنقطة، شنو يمنين جاية؟ الإنسان أكو عنده جوع للعقيدة، مثل ما عنده جوع للطعام عنده جوع للعقيدة. يعني انا معدتي لما تضج علي تريد اكل مضطر اكل اكل. زين، هذا الاكل انا وظروفي، مرة عندي ظرف يخليني اكل اكل محترم، ومرة لا والله ظرفي صعب اكل اكل اللي تيسر عندي. كذلك الذهن يجوع للعقيدة، الروح تجوع للعقيدة، الروح تشعر انه لابد من سبب لهذا الوجود. اكو اشياء تولد فطرية مع الانسان، قانون العلية هذا ينولد فطريا مع الانسان. ولذلك الطفل لما تجيب له حاجة يسألك منين جبتها، طفل بعد صغير لان يربط بين السبب والمسبب، اكو قانون علية. النفس تسأل انا منين جيت، من اللي سواني، حتما النفس تسأل هذا. فهذا عنده جوع للعقيدة وما يهتدي، ما عنده وسائل يقدر توصل بها الى المعرفة الصحيحة. فش يتصور؟ يتصور ان الله في جسم من الاجسام، خصوصا يفك عينه باسرة يلقى نظام الاسرة عندها اصنام تعبدها، يلقى نظام الاسرة تعبد انواع طبيعية او تعبد كواكب، يعبد مثل الاسرة عينه تحت الضغط. الواقع هذا اذا يحصل له مرشد يجوز يتغير، بس صعب تغييره، تغييره جدا صعب لان العقائد مو سهل اقتلاعها. زين، فإذا هؤلاء اللي كانوا يعتقدون قسمين، قسم عنده طفولة حضارية اللي نسميه احنا بلغة الشرع او بلغة دي المدرسة الفقهية نسميه جاهل القاصر. الجاهل القاصر يعني ما تيسرت له سبل المعرفة. هذا واحد يعيش مثلا في غابة من غابات افريقيا ومسكين ما حد لا يعرف الدين ولا اسلام ولا نبوة، ها؟ هذا يحشر يوم القيامة مع البله، هو والبله ذولا على الاعراف يحشرون. هذا ما يعرف، ما عنده شيء، الله لا يعاقب، ما يعاقبه، لان العقاب مشروط بوصول المعرفة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زين، هذا ما وصل الى الدعوة. واكلا ولا جاهل مقصر، كيف يعني انسان يعيش في هالبلدان المتحضرة، اكو مكتبات، مؤسسات دينية، مؤسسات علمية، عقل اكو عنده، نبي داخلي وهو العقل، هذا يقعد يجري بالعقل، ما يسائل عقله، يقول له العقل انا هاي قطعة حديد انا انحتها بيدي واجي اسجد لها واصلي لها على اسنان، شلون يعني، كيف شهور تنفع هذه؟ هذا اللي يعبد الانواء او الكواكب، مثلا كوكب شمس او قمر او غيره، شنو هو الكوكب؟ مجرد جسم مادي، بعضها ملتهب وبعضها مو ملتهب، هذا شنو وجه عبادته؟ هو مخلوق، والمخلوق يحتاج الى خالق. عبادة غير الله اجراء بالعقل الانساني بعد، وتلويث للفطرة، هذا ما في شك. القرآن الكريم يقول لذولا شفعائك اللي تدعي انهم شركاء بيك، شو من اجيت ما اجوا ياك، ما نرى اتجئتمونا فرادا، اخر غير هذا الشفيع يجي وياك حتى يشفع لك، وين خلفته؟ تركته وراء ظهرك، ها؟ ماكو شيء. الصنم اللي عندك عفته، والانسان اللي تصور انه يضر وينفع من دون الله ايضا عفته. زين، ولذلك احنا هاي المسألة، مسألة الشفاعة، فقهاءنا يعالجوها بمنتهى الحذر، لان النصوص بها صريحة. النبي صلى الله عليه وآله شافع لأمته بلا كلام، المؤمن يشفع اي بلا كلام غدا بين يدي الله. كان الله عز وجل كرم بعض الناس فاعطاهم هالميزة، والقرآن صريح في اثبات معنى الشفاعة. لكن واحد يضر وينفع من دون الله، من دون اذن الله، معاذ الله، اي لا يقولها مسلم يؤمن بخطوط الاسلام. الشفاعة اذن ضمن نطاق معين، هذا النطاق كما رسمه الشرع، لا يشفعون الا لمن ارتضى. زين، نطاق، انا اتخطر الموضوع سبقا، اشبعت قبل هذا. فالمهم موضوع الشفاعة، الله عز وجل يقولهم لذول عباد الاصنام او عباد القيم الاجتماعية، جاي يقولهم انتم جاي تعبدون اوامر غير اوامر الله، لان الله عز وجل يأمركم بشيء تتركون امره، والقيم الاجتماعية تأمركم فتطيعون امرها، فانتم مو عباد لله، عباد لغير الله. ذول اللي وياكم ما اجوا اللي ادعيتم انهم شفعاء، عافوكم تركوكم في القبر وانتهى كل شيء، وفعلا يحشرون بين يديه فرادا في ذلك اليوم، اللي يعبر عنا القرآن الكريم بأنه يوم الفصل. إن يوم الفصل تعبير رائع، هو في يوم الفصل، لأن هناك تطرح لك قضية أكبر بسيطة بالمحاكم، تظل تجرجر سنين، مو الشكل إيش وقت تنفصل، إيش وقت تنقطع، إيش يخلصها، 600 وسيلة تتدخل بها، هناك ماكو شيء من هذا. يوم الفصل رأسا يفصل بين المظلوم والظالم. هذا واحد وقف الى بعض الحكام قال له احذرك يوم النداء، بكى واحد من جماعته من ندماءه، سأله قال له شو يقصد هذا بيوم النداء؟ قال له يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين، يقصد هذا النداء في ذلك اليوم اللي يعبر القرآن الكريم عنا بالنسبة الى الظالمين. انا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم شرادقها. نعوذ بالله من سخط الله.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
الله يا الله. وجئت بابك يا ربي بحاجاتي، أنت العليم بما يحوي الضمير بي، أنت العليم، أنت العليم، العليم بما يحوي الضمير به، يا عالم السر علام الخفيات، اقضي الحوائج لي، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى سواك، يا ربي من قاضي وكم أمر تساء به صباحا. وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي
وكم يسر أتى من دار